فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي حول دقة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في كتابة الأحاديث، وقلنا إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كما أنهم اهتموا بالإسناد وضبطوه وميزوا صحيحه من سقيمه وميزوا الرواة الثقات منهم من غير الثقات، وكذلك اعتنوا بالمتن عناية فائقة فعرفوا المتن الصحيح من غير الصحيح وضبطوا ألفاظ المتون المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك أيضا اعتنوا عناية فائقة بالكتب الحديثية، أي بالكتب التي أحوت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن هذا لا يقل أهمية عند علماء الحديث عن الإسناد والمتن، فكما أن الإسناد والمتن لهما العناية الفائقة عندهم، فكذلك الكتاب، لأن الكتاب هو الوسيلة التي يحمل من خلالها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. فلهذا وضع علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الضوابط والأصول والأسس والقواعد التي بها نطمئن إلى صحة الكتاب، إلى من كتبه، وإلى صحة ما اشتمل عليه من روايات، حتى يصل إلى من بعدهم خاليا من تصحيف أو تحريف أو سقط أو إقحام أو نحو ذلك مما يعتري الكتب. ثم بينا كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يميزون بين الحروف المعجمة والحروف المهملة. المعجمة هي المنقوطة والمهملة الخالية عن النقط، وذكرنا الطرق التي يسلكونها في التمييز بين هذا، ثم أيضا عرجنا على طريقتهم في الكتابة وأدبهم في الكتابة مع الله عز وجل ومع رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومع الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومع الأئمة الأعلام. فكان إذا ذكر اسم الله عز وجل لا يخلون ذلك من الثناء على الله عز وجل، كقولهم سبحانه وتعالى عز وجل جل ذكره إلى غير ذلك، وكذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتردي على الصحابة الكرام والترحم على الأئمة الأعلام. كل ذلك ذكرناه وبيناه، وبينا أيضا أدبهم في كتابة بعض العبارات وبعض الجمل التي قد يوهم عدم مراعاة هذه الآداب خلاف المقصود منها، كما إذا كان الكلام من متضمنا مضافا ومضاف إليه، فإذا كتبت المضاف في آخر السطر والمضاف إليه في بداية السطر الذي بعده فينتج عن ذلك تفرق الكلام، ثم فيؤدي إلى نوع من الإيهام أو إلى سوء الأدب أو إلى قراءة الكلام على غير ما أراد به صاحبه، كمن يكتب مثلا في آخر السطر عبد ثم يكتب في أول السطر الذي بعده الله مثلا، أو رسول في آخر السطر وفي أول السطر الذي بعده الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا من الأمور التي رعاها علماء الحديث واعتبروها، ونصحوا بأن تكون مثل هذه العبارات مكتوبة في سطر واحد ولا يفرق بينها، فلا يفرق بين المضاف والمضاف إليه ولا بين الصفة والموصوف، فتقول رسول الله ثم إن شئت أن تكتب في السطر الذي بعده صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا بأس به، أو تكتب الكلام كله في سطر واحد فتقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا حتى لا ينتج عن هذا التفريق نوع من سوء الأدب أو إيهام ما لا يقصده المتحدث أو المتكلم أو صاحب هذا الكلام أو هذا الحديث. أيضا مما ننصح به أيضا إخواننا المشتغلين بتحقيق الأحاديث وتحقيق الكتب الحديثية، أولا أن يراعوا هذه الأشياء. فكم نرى من كتب صدرت أو طبعت وهي قد بذل فيها جهد كبير من حيث المادة العلمية، فالمادة العلمية مادة محققة منقحة مدروسة، بذل عليها جهد كبير، ولكن لم يراعى حين كتابتها وإخراجها في صورة كتاب مطبوع لم يراعى مثل هذه الآداب. نجد كثيرا في الكتب المطبوعة مثل هذه الأشياء، فنجد مثل التفريق بين المضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف، وينتج عن ذلك ما أشرنا إليه من سوء أدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة أخرى إهام معنى لا يقصده المتكلم، حيث مثلا يكتب في من بداية سطر الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد هذا الأمر فظاعة وسوءا حينما تبتدئ الصفحة بمثل ذلك، فيكون الصفحة التي قبلها انتهت بقوله رسول، ثم تبتدئ صفحة أخرى تبتدئ الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بطبيعة الحال شيء قبيح جدا. فلربما فتح القارئ الصفحة التي فيها الله صلى الله عليه وسلم وابتدأ القراءة منها، فيقع في هذا اللبس وفي هذا الإيهام. ولهذا أيضا ننصح المشتغلين بتحقيق السنة وإخراج كتب التراث أن يراعوا أمرا آخر، وهو مراعاة بدايات الصفحات ونهايات الصفحات. فكما أننا نصحناهم بمراعاة بدايات السطور ونهايات السطور، فكذلك أيضا ينبغي مراعاة بدايات الصفحات ونهايات الصفحات. فينبغي أن تبتدئ الصفحة إما بفقرة جديدة وليس بكلام مرتبط أو مضاف على الكلام المذكور في آخر الصفحة السابقة، فإن هذا يشتت القارئ وربما أوقعه في نوع من هذا اللبس. وكذلك نهايات الصفحات، فالصفحة تنتهي بجملة مفيدة، بجملة لها معنى، اللهم إلا أن تكون الجملة طويلة والمعنى الذي تضمنته لا يتم إلا بقراءة الجملة كلها، وقد تكون متضمنة سطرا أو سطرين أو أكثر، ويحتاج الكاتب للكتاب أن ينتقل إلى صفحة أخرى، فحينئذ لا يقع إيهام ولا يقع لبس. لكن أن أبتدئ الصفحة بنحو الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن تنتهي الصفحة بنحو رسول فقط من غير ذكر المضاف إليه وهو الله، فهذا هنا يقع اللبس ويقع الإيهام، وهذا مما يقبح أن يقع لا سيما في الكتب التي تعنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ملاحظات ينبغي للمشتغل بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاشتغال بتحقيق كتب التراث مراعاتها وعدم الغفلة عنها. اليوم بعد أن انتهينا من طريقة الكتابة والتمييز بين الحروف المعجمة والمهملة والآداب في كتابة الأحاديث، نريد أن ننوه اليوم على أمر آخر، ألا وهو ما يتعلق بالمقابلة. بعد أن بذل المحدثون هذه الجهود المضنية في كتابة الأحاديث وتمييز كل حرف في الحديث، تمييز كل كلمة في الحديث، هل الحرف الذي اشتمل عليها معجم أم مهمل، إلى غير ذلك مما بيناه آنفا، كانوا بعد أن ينتهوا رحمهم الله تبارك وتعالى من كتابة الأحاديث أو كتابة الكتاب يلجؤون إلى المعارضة. المعارضة هي ما تسمى عندهم بالمقابلة، يعني ما يكتبون الكتاب ثم يهملون أبدا، بل كانوا يراجعون الكتاب مرة بعد أخرى، بل كان يظل الكتاب عند صاحبه يراجعه كلما وجد فيه شيئا أصلحه وبين الصواب، لأن الإنسان عرضة للخطأ، لا بد أن يغلط مهما كان متحريا، مهما كان متثبتا، مهما كان متقنا، لا بد أن يخطأ ولو خطأ قليلا. فكان العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بعد أن يفرغوا من كتابة النسخة التي أخذوها ونقلوها عن أصل لهم يلجؤون إلى ماذا؟ يلجؤون إلى المقابلة، بمعنى أن يراجع ما كتبه على الأصل الذي نقل عنه، فيقرأ الكتابة أو النسخة التي كتبها وهي الفرع على الأصل الذي أخذ عنه تلك النسخة، فيقرأ من أول الكتاب إلى آخره حديثا حديثا وسطرا سطرا وكلمة كلمة واسما اسما، من أجل أن يتبين ويتحقق هل أخطأ حال الكتابة الأولى أم لا. فإن عن له شيء وظهر له شيء من الخطأ الذي فاته أثناء الكتابة، حينئذ يستدركه ويصححه حال المقابلة، حال المقابلة، فحينئذ يسلم الكتاب من الخطأ. وكانت لهم طرق ظريفة جدا في المقابلة، منهم من كان يقابل بنفسه، منهم من كان يقابل بنفسه فيقرأ الكتاب كلمة 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 كلمة، فيقابل ما كتبه في النسخة الفرع على ما هو موجود في النسخة الأصل، يقرأ الكلمة فوق في الأصل ثم يقابلها بما عنده في الفرع، فإذا تأكد أنها كتبت كما هي في الأصل انتقل إلى ما بعدها، هكذا يقرأ الكتاب كلمة كلمة مقابلا ما عنده في الفرع على ما هو موجود في الأصل. فإن وجد تباينا ووجد أنه أخطأ في النقل أصلح ذلك، وطريقة الإصلاح لها طرق سنبينها بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أهل العلم من كان يستحب أن يقابل مع غيره، يستحب أن يقابل مع غيره، يعني أن يمسك غيره بالأصل ويمسك هو بالفرع، وأحدهما يقرأ والآخر يصحح، أحدهما يقرأ والآخر يصحح، فمن كان عنده الأصل يقرأ ثم يصحح من بيده الفرع، أو العكس من بيده الفرع يقرأ ويصحح أيضا ما في نسخته على ما يخبره به الممسك بالأصل. وهذه لها فوائد، طبعا كلتا الطريقتين جيدة، سواء قابل بنفسه أو قابل مع آخر أحدهما يمسك بالأصل والآخر يمسك بالفرع. ما هي وجهة نظر هؤلاء وما هي وجهة نظر أولئك؟ الذين قالوا ينبغي أن يقابل مع نفسه، يقابل مع نفسه، هؤلاء أخذوا بالأحوط باعتبار أنه إذا اعتمد على غيره فلربما كان هذا الغير عنده نوع غفلة، أو يخطئ، أو يسهو، أو ينسى، أو يغفل عن موضع الاختلاف حيث يمر به أثناء المقابلة. لكن إذا أنت قابلت بنفسك فأنت تكون مطمئن بأن هذه النسخة التي نسختها عن الأصل خرجت من بين يديك، ليس لأحد فيها خف ولا حافر، ناقة ولا جمل، فما وقع فيها من صواب فأنت متأكد أنه صواب، وأنك نقلت من الأصل كما ينبغي، وما وقع فيها من خطأ فلا يعتريك شك في ذلك. فربما كان الآخر ليس في إتقانك، ليس في ثقتك، ليس في تحرزك، ليس في احتياطك، فحينئذ لكي تطمئن إلى صحة ما تلك المقابلة ينبغي أن تقابل مع نفسك. لكن الآخرون قالوا إذا كان هذا الآخر الذي يقابل معك معروفا بالثقة، معروفا بالاحتياط، معروفا بالإتقان والاحتراز، فلا بأس أن يكون مقابلا معك، بل هذا أفضل، لأن هذا فيه تأكيد، لأن الأمر إذا اتفق فيه اثنان أفضل مما إذا انفرد به واحد. فإذا كانت هذه المقابلة، وكان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما يبتدئون النسخ يفرقون بين كل حديث وآخر بما يسمى عندهم بالدائرة أو بالدارة. الدارة أو الدائرة، نحن حينما نفرق بين حديث وحديث إما أن